ที่ทัดยอมโอจอมกระโดดเวทน้องพัฒนาน้องเป็นเพื่อนที่นั่นน้องเรียนมาในแยกกระโดดทำมองยังมีมันและการอารมณ์ปัญญาเป็นสมองเป็นเราเชื่อว่าทำแยกอยู่ว่าพัฒนาคุณมันต้องเป็นนั่นเป็นนั่นต้องที่เราเกิดเราทำเราโอเคAlors, comme il nous l'a dit, comment maintenant nous avons le sujet ? Alors, nous avons pour l'homme naturel, il est gymnasé, il est gymnasé, il est gymnasé, comment maintenant on est encore en gymnasé, il est 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 gymnasé, pour alors, à ce que nous avons dit, non.من الزمة جمة مثل عظيمنا يبقوا جمة المنزل مشهورا فيكون جمة الظلام مشهورا فإن لم يستطيع مدين فلم يستطيع بالجاي يكون هو وصالفة تجاري فأعطاه من الزمة جمة مثل عظيمنا
الموت مقدس الله نفسه في كلامه هنا فيقابل التنجيج أمر آخر وهو أن يكون المعلق عليه أمرا مجهولا وإن كان أمرا فعليا كما إذا قال بعتك داري إن كان هذا اليوم يوم الجمعة أو إن كنت من عشيرة فلان مثلا أو أمر آخر بحيث يكون المنشأ معلقا على وجوده فعلى تقدير موجود وعلى تقدير غير موجود يعني المنشأ أمر تعليقي وقد يجتمع الأمران كما إذا قال بعت دارتك داري هذه إن جاء ابني من السفر غدا ولا يعلم أن إنه يجيء غدا أو لا يجيء المنشأ متأخر عن الإنشاء ومنفصل عنه زمانا والمعلق عليه أيضا أمر مشكوك الحصول ادعى الإجماع على بطلان العهد في كلا الفرزين قلنا إنه بالنسبة إلى الفرز الأول لا يبعد الحكم بعدم الجواز باعتبار أن الظاهر من الأمر بالبقاء أن يكون الأمر متصلا بالعقد فإذا فرضنا أنه باع داره من الغد مثلا فليس هنا إلزام والالتزام وإنما يكون الإلزام والالتزام من الغد هذا غير بعيد بلعله العقلاء أيضا لا يعاملون مثل هذه المعاملات يعني التنجيز في مقابل الانفصال وأما بالنسبة إلى الطرف الآخر وهو أن يكون المعلق عليه أمرا مشكوك الحصول فهذا ربما يتحقق فالكثير إلا أنه ادعي الإجماع على لسانه فإن تم الإجماع حتى في محل الكلام وهو الزمان وإلا فمقتدى الإطلاقات صفت ذلك وذكرنا أنه قد يتلفن أن التعليق في هذه الموارد يرجع إلى التعليق بالنسبة إلى البقاء وأما الزمان فهو منجز وقلنا إنما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أن تعليق المساء على شيء يعني أنه إذا وجد ذاك الشيء كإذن الأب مثلا فيفي به وإن لم يوجد فهو غير ملتزم بالبطاء هذا أين تعليق الزمان معناه أنه إن أذن الأب فهو ضامن وإن لم يأذن فهو ليس بضامن فلا معنى لتعليق الوفاء دون تعليق الزمان نعم في الأمور المتيقنة المعلوم الحصول كطلوع الشمس مثلا يصح أن يعلق الوفاء عليه فإنه يرجع إلى تحديد الوفاء لا إلى تعليق أصل الوفاء يعني يزمن لهذا الدين منجزا ولكن يعلق وفاءه على طلوع الشمس غدا فيقول أنا ضامن لهذا المال دين فلانين لكن لا أؤديه ولا أفي به إلا بعد سنتين أو عند طلوع الشمس من الغد هذا لا بأس به خارج عن محل الكلام هذا منجز و اما اذا کان اصل الوفا معلقا على شيء على تقدير يفي و على تقدير آخر لا يفي لا يلتزم بالوفا آجا اینو تعلیق زمان فیحکم ببطلانه على تقدیر اعتبار تنجیزی من جهت الاجماع. ثم ذکرنا ان المثال الثانی الذي ذكره الماتن قدس الله نفسه من انه یزمن و یعلق زمانه على عدم وفاء المدیون إن لم يفي المدين بدينه يقول أنا ضامن. إن كان هذا راجعا إلى الزمان المتأخر يعني أنا ضامن في فرض عدم أدائه كما إذا قال إن لم يؤدي المدين دينه إلى شهرين فأنا ضامن يعني ضامن في ذلك الوقت. فهذا يرجع إلى التعليق وانفصال زمان الزمان عن زمان الإنشاء. وإن رجع إلى الزمان بالفعل وجعل الوفاء مشروطا بعد ما أدائه نظام بالفعل ولكن وفائي مشروط ومعلق على عدم أدائه فإن وفى به المدين فهو وإلا فنأت إلا فأنا ضامن وأفي بذلك. لو فرضنا أن التعليق غير مبطل ولكن خصوص هذا يحكم ببطلانه لأنه يرجع إلى ذم ذمة إلى ذمة وهذا ليس بصحيح عندنا. معناه أن المدين باطن على كونه مدينان وعليه الوفاء وعليه أداء دينه. لكن لو اتفق أنه لم يفي ولم يعد دينه فأنا ضامن من الآن بأن أفي دينه في ظرف عدم وفائه. معناه أن ذمة المدين مشهورة وذمتي أيضا مشهورة بذلك فهذا من الزمان عند المخالفين وليس بصحيح عندنا ولا دليل على صحته. فخصوص هذا المثال يحكم ببطلانه حتى لو قلنا بصحة التعليق بالزمان في المقام لا يمكن. إلا أنه قدس الله نفسه ذكر في آخر كلامه أنه يمكن أن يصحح هذا الزمان بوجه آخر. وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه وإن كانت العبارة لا تخلو عن قصور في الجملة حاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن الزمان هنا ليس بمعنى الزمان المصطلح النقل من ذمة إلى ذمة ليكون من باب التعليق كما ذكرنا بل يكون من باب ذم ذمة إلى ذمة. ليس هذا هو المراد ليس المراد من الزمان هنا بل المراد بالزمان هنا هو التعهد و کون المسئولیه علیه کما فی موارد زمان فی العاریه معشت او فی عاریت الذهب و الفضه حتی بدون شرطی. لو فرضنا انه استعارت ذهبا او فضه حلیا من الحلی استعار ذهبا او فزتن فهو ضامن له على ما يقال انه ضامن لذلك الشيء. اطلاق الزمان هنا ليس بمعنى الزمان الذي نتكلم فيه لا ينتقل شيء إلى ذمة المستعيذ بالعارية، وإنما معنى الزمان أن المسؤولية عليه وهذا المال في عهدته، والنتيجة هذا الزمان أنه في عهدته والمسؤولية عليه، نتيجته أنه إذا تلف لا بد له من أداء المثل أو من أداء القيمة، إذا كان مثليا يعطي مثله، وإن كان قيميا يعطي قيمته. فالزمان هنا ليس بالمعنى المصطلح عليه وهو النقل إلى الذمة، أو إذا استعار شيئا آخر كالفرش مثلا أو الكتاب، ولكن المعيف شرط على المستعير الزمان وهو صحيح بلا خلاف بالناس. شرط الزمان في العارية صحيح، فالمعير يشترط على المستعير أن يكون ضامنا للعارية للعين التي يستعيرها. ليس معنى الزمان أنه ينتقل إلى ذمة العين الخارجي، لا معنى لأن ينتقل إلى ذمته، وليس المستعير مشغول ذمة بشيئين، وإنما مسؤولية هذه العين على عهدته وهو متعهد بهذا المعنى. والزمان هو معناه اللغوي وهو في اللغة أيضا معنى التعهد. فالمستعير ملتزم ومتعهد ومسؤول عن هذا الشيء، لا بد له من رده عينا أو قيمته أو مثله على الاختلاف، فهو المسؤول عن هذا الشيء. وهذا الزمان هو الذي يطلق في موارد اليد فيقال إن الغاصب ضامن مثلا، أو من استولى على مال غيره فهو ضامن له، على اليد ما أخذت ذو اليد ضامن للمال. الزمان في هذه الموارد لا يراد به الزمان المختلف عليه وهو الانتقال إلى الذمة، بل مطلق التأخذ. فإذا كان الأمر كذلك فيجوز لأحد أن يتأهد لشخص آخر الذي هو الدائن، الدائن يطلب شخصا ثالثا ويطالبه بالمال، فيقول له شخص آخر شخص الثالث يقول أنا متأهد بهذا الدين، فإن لم يفي أنا أوفيك به، فيلتزم بالوفاء معلقا على عدم وفائه نتيجة لزمانه وكونه في عهدته. إذا كان كون الشيء في عهدة شخص آخر من دون أن ينتقل إلى ذمته ويكون مشغول الذمة بشيء، إن كان يصح هذا في الأعيان الخارجية كما في العارية مثلا أو في موارد اليد أو غير ذلك من الموارد، فليكن ذلك أيضا جائزا فيما في الذمة بالنسبة إلى شخص آخر. وهذا أمر لعله كثير وواقع عند العقلاء أنه يتأهد شخص لشخص آخر بالنسبة إلى ما يملكه في ذمة الغير، والنتيجته أنه إن لم يفي به ذلك الشخص وإن لم يؤدي فيكون الأداء عليه. فليس هذا من الزمان المستنى، حتى يقال إن فيه تعليقا والتعليق باطل، أو أنه مستلزم لذم ذمة إلى ذمة وهو باطل، بل هذا بمعنى آخر من الزمان وهو التأهد والمسؤولية أن يكون عهدة هذا عليه، فإن لم يتلف يعني في حكم التلف أو تلف العين الخارجي فيؤدى نفسه، وإن تلف فيؤدى بدله، وكذلك في الدين في الذمة، إن أداه المدين فهو وإلا فالمسؤولية على الضامن والمتعهد لا مانع من الالتزام بصحة ذلك، فهو متعارف عند العقلاء ويشمله الأمومات والإطلاقات أو العقود عقد ملتزم بذلك أن يفي على تقدير عدم بقاء المدين يحكم بصحة ذلك. والحمد لله رب العالمين، ونسألكم الدعاء. الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في شرائط الزمان، ذكر قدس الله نفسه عدة من الشرائط، ثم انتهى كلامه إلى اشتراط أن يكون الدين ثابتا في ذمة المدين فيكون الآخر ضامنا له وناقلا له من ذمته إلى ذمته. فلو فرضنا أن الدين غير ثابت بالفعل فإنما يثبت فيما بعد، إما بعد وجود المقتضي له أو بلا وجود مقتضي أصلا. الأول كما إذا فرضنا أنه تزوج بامرأة والزوجة تستحق النفقة كل يوم ويوم على ما هو المشهور، فلا يصح الزمان بالنسبة إلى المدة الآتية التي لم يشتغل ذمة الزوج بشيء للزوجة فعلا، وإن كان المقتضي وهو الزوجية موجودا بالفعل. وتارة لا يكون مقتضي أصلا، وبالفعل ليس ذمة المدين ذمة شخص مشغولة لشخص آخر حتى بنحو الاقتضاء، كما إذا قال لزيد أقرض فلانا كذا مقدارا وأنا ضامن له، أو بعه نسيئة وأنا ضامن للثمن. فذمة الشخص الآخر قبل الإقراض أو قبل البيع غير مشغولة بشيء، وليس هنا مقتضي للاشتغال أيضا. فذهب المشهور إلى عدم صحة الزمان في هذه الموارد، واعتبروا اشتغال الذمة فعلا بلا فرق بين أن يكون اشتغال الذمة بالدين مستقرا أو متزلزلا. الاستقرار كما في القصد أو كما في البيع اللازم، ذمة المشتري مشغولة للبائع بمقدار من الثمن، أو ذمة المقترض مشغولة للمقرض بمقدار القرض، فالاشتغال فعلي والاشتغال مستقر وغير متزلزل. لقد يفرض أنه متزلزل كما في البيع الخياري من الطرفين أو من الطرف الواحد، فذمة كل منهما مشغولة للآخر، ولكن اشتغال الذمة متزلزل ومترتب على عدم الفسخ، وعلى تقدير الفسخ يرتفع اشتغال الذمة. وكذلك في المهر قبل الدخول بالنسبة إلى نصف المهر، أما بالنسبة إلى النصف فهو مستقر، وبالنسبة إلى النصف الآخر قبل الدخول ليست الذمة مشغولة على نحل الاستقرار، فإنه لو تلك قبل الدخول يرجع نصف المهر إلى الزوج، فالذمة مشغولة ولكنها على غير وجه الاستقرار. ففي هذا المورد أيضا، يعني في مثل زمان المهر قبل الدخول، لا بأس بذلك، فإن العبرة في صحة الزمان إنما هو باشتغال الذمة. كان ذمة شخص مشغولة ينتقل بالزمان مقدار الدين من ذمة المزمون عنه إلى ذمة الزامن على النحو الذي كان ثابتا في ذمته. ففي مثل هذه الموارد، أي فيما إذا كان اشتغال الذمة على نحو الاستقرار، أو كان اشتغال الذمة على نحو التزلزل، يصح أن يزمن شخص آخر عن المدين فتكون ذمته مشغولة للمزمون له على نحو اشتغال ذمة المزمون عنه مستقرا أو متزلزلا. وذكر قدرة الله نفسه في ضمن ذلك، يعني في ضمن عدم الاستقرار، ما إذا زمن العين الشخصية المبيع الشخصي زمنه قبل التلف، باع زيد عينا شخصية باعها من شخص آخر وزمن شخص آخر هذا المبيع العين الشخصية قبل القبض، اما بعد القبض فلا موضوع للزمان، فاما قبل القبض فيصح لأحد ان يضمن هذه العين. ذكر هذا في المقام لعله من سهل القلب، فان كلامنا انما هو في الدين، اعتبروا في الدين الذي يزمنه شخص آخر أن يكون الدين ثابتا، وأما زمان العين الشخصية فهو خارج عن محل الكلام فلا موقع لذكره هنا. وأما بالنسبة إلى عهد الزمان، فهل يصح هذا الزمان أو لا يصح؟ الزمان بمعنى تعهد الشخص الآخر للبايع للمشتري بالنسبة إلى العين الشخصية، بمعنى أنه إذا تلفت العين يكون هو المسؤول، كما في سائر موارد الزمان العين الشخصية. إذا كان المراد هذا وليس هو المراد كذلك، لیکن من باب تشخیص نذکره اذا کان المراد من الزمان هذا المعنى یعنی یبیع احد عینا شخصیتا لشخص آخر فیضمن شخص ثالث لهذا العین بمعنى انه ملزم بعدائه الیه فإن تلف فیکون الزمان علیه و یجمع علیه عزاء القیمة لو كان المراد هذا من الزمان فهذا باطل جزما ولا يحتمل ان يكون هذا مراد الماتن قدس الله نفسه فإن التلف قبل القبض يوجب انفساخ العقد ويرجع المبيع إلى ملك البايع آنا ما فيكون التلف من كيسه ولا معنى للزمان هنا في التلف ليس هنا زمان للبايع حتى ينتقل الزمان إلى شخص آخر وليس هذا هو المراد جزما بل الظاهر أن مرادهم خدمة الله نفسه من هذا الزمان أن شخصا يبيع عينا شخصية لشخص آخر ولكن المشتري لا يطمئن بالبايع ويحتمل أنه لا يسلمه المبيع فيزمن شخص آخر ويأخذ العين في رفجته بمعنى أن يكون هو الملزم بالتسليم فإن تمكن من تسليم العين يسلمه وإلا فيسلم قيمته وليس المراد هو التلف الزمان بمعنى أنه إذا تلف يتدارك الزامن من كيسه فإنه مع التلف ينفسخ البيت فلا يبقى موضوع للزمان بل المراد من الزمان أن شخصا آخر يتأخذ بتسليم هذه العين إلى المشتري فإن البايع هو الذي مكلف بالتسليم ولكن المشتري لا يطمئن به ويحتمل أنه يبيعه ولا يسلمه على عين الشخصية فيزمن شخص آخر في أن يسلم هذا العين فإن لم يمكن فببدله يعطي بدله وهذا لا بأس به ذكرنا أن مثل هذا الزمان من المرتكزات العرضية وواقع كثيرا في الأموال الشخصية أو في الديون لا مانع من أن يقول أعف ثوبك لزيد وأنا متأهد بهذا المال فيكون الثامن هو المسؤول فيما إذا لم يتمن المعيش بالنسبة إلى المستعير وكذا في غير المقام فأصل المطلب صحيح ولكن ذكره في المقام لعله من سهل الكلام لأن كلامنا في الدين الدين الذي يزمنه الغير ذكروا أن من شرائطه أن يكون ثابتا بالبيع ثم إنه قد نسأل الله نفسه بعد ما ذكر هذا لأنه يعتبر في صحة الزمان ثبوت الدين في ذمة المدين فعلا إما مستفزا وإما متزلزلا رتب عليه أنه لو قال أقرض فلانا كذا مقدارا أو بعه نسيئة وأنا ضامن لهذا المال حكم قدس الله نفسه بالبطلان كان نسل إلى المشهور أنهم قالوا بالبطلان باعتبار أن ذمة المدينة ذمة ذلك الشخص غير مشغول بالفعل فهازا من زمان مولم یجیب ها که زمان در او پی کلمات این انه لا یکنه زمان مولم یجیب الا انه قدس از ادرا استشکل فی جالب وقتار صحت هاز زمان تمسکن بالاطلاقات ولیکی ما ازا کان المقتضی موجودن کما فی مسئلت نفقت زوجه و قال انه لا یبعد ان یحکم به صحت هذه المعاملات و ما ذکره قدس الله نفسه لا یتون بناء على ان الزمان كما تقدم في كلامي في صدر هذا الكتاب يعني كتاب الزمان ان الزمان نقل شيء من ذمه الى ذمه فاذا فرضنا ان الشخص ليست ذمته مشغوله بشيء فما جاء ينقله الزامن من ذمته الى ذمته اذا كان من الزمان هذا كما اختاره قدس الله نفسه وهذا المتسالم عليه بين الفقراء فما معنى النقل هنا نقل من ذمه الى ذمه وكيف يمكن التمسك بالاطلاقات نعم اذا قلنا لأن التنجيز غير معتبر في الزمان كما احتملنا ذلك ولم يتم مثلا الإجماع على اعتبار التنجيز في باب الزمان فيمكن التمسك بالإطلاقات كما ذكره قدس الله نفسه إذ يمكن أن ينشأ من الآن الانتقال الى ذمته بعد الفرض او بعد البيئ نسيئة فيقول دع دارك لزيد نسيئة وانا ضامن يعني في ذلك الوقت من الان ينشئ الزمان المتأخر والزمان المتأخر يمكن إنشاؤه من الآن بكل المعنيين بمعنى النقل إلى ذمته كما هو المتعارف في مسألة القرض مثلا فيقول أقرض زيدا كذا مقدارا وعلي ما تقرضه يعني أنا الملزم به فمعناه أنه ينشئ نقل التدين من ذمة المدين إلى ذمته والإنشاء من الآن ولكن المنشأ متأخر وقد يمكن أن يكون الزمان بالمعنى الثاني الذي ذكرناه في المسألة قبل هذه المسألة وهو التأهد بالدين كالتأهد بالأعيان الخارجية من الآن ينشئ التأهد المتأخر بمعنى أنه إن لم يفي المدين المقترض أو المشتري إن لم يفي الدين فأنا الملزم بذلك الدين فيكون الزمان بمعنى آخر غير الزمان المستلح هنا كان ليس من نقل الزمة إلى زمة وإنما هو تأهد بالدين المتأخر الإنشاء من الآن ولكن المنشاء متأخر فإن تم الإجماع على اعتبار التنجيز في الزمان ولا سيما بهذا المعنى يعني تأخر زمان المنشأ زمان الإنشاء لأن يكون الإنشاء فعليا والمنشأ أمرا متأخرا إن تم الإجماع على اعتباره فلا بد من الحكم بالبطلان وإن لم يتم الإجماع التمسك بالإحساسات لا بأس به، ولكنه قد مثل الله نفسه اعتبر شرط التنزيل قبلا وعليه فلا بد من الحزن بالبطلان، وليس له أن يبذل يقول لا يبذل تمسكا بالإطلاقات. التمسك بالإطلاق مع اعتبار التنجيل لا يستمعون جزما. الحمد لله رب العالمين. قلت والله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكروا من شرائط الزمان الشرط التاسع، وهو أن لا يكون ذمة الضامن مشغولة للمزمون عنه، فإذا فرضنا أنها مشغولة بذلك بمقدار ما زمین کان هاجا حوالتن و خارجن عن الزمان، و معناه انه تفرغ ذمت الزامنه بالنسبت للمزمون عن و تكون مشغونتن للمزمون له كما هو الحال لحواله. ولكنه قدس الله نفسه ذكر أنه لا موجب لذلك، بل الزمان أمر غير الحوالة، وفي مورد الزمان تشتغل ذمة الزامن بالنسبة إلى المزمون له وبالنسبة إلى المزمون عنه، وتفرغ ذمة المزمون عنه بالزمان بالنسبة إلى دينه للمزمون له. بيان ذلك أن الحوالة عقد متقرم بالطرفين المحيل والمحال له، وليس للمحال عليه دخل في هذا العقد. فإذا فرضنا أن زيدان يطلب من عمر كذا مقدارا ومطلوب لبكر بذلك المقدار، فيحيله على بكر على أمر ويقبل المحال له، يقبل هذه الحوالة، ما ذمة المحيل تفرغ بهذه الحوالة، ويكون الدين الذي كان له على أمرين يكون هذا الدين للمحال، فهو يطلبه وليس هنا للرزا المحال عليه دخل في صحة هذا العقد ولزومه، على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وأما الزمان فهو عقد بين الزامن والمزمون له، والمزمون عن أجنبي عن هذه المعاملة سواء كان الزمان بإذنه أم لم يكن بإذنه. بالزمان يشتغل ذمة الزامن بما زمنه للمزمون له، فتفرغ ذمة المزمون عن، فالطرف العقد في الحوالة والمحيل والمحال له، وفي الزمان طرف العقد والزامن والمزمون له. كيف يكون هذا من الزمان في شيء ولا سيما فيما إذا لم يكن بإذن المزمون عن الذي فرضنا أنه يسلب من الزامن بهذا المقدار؟ پس صحیح ان هاجا غیر داخل فی الحوالت اصلا و انما هو داخل فی الزمان ولا یشترط فیه هذا الشرط لا مانع من ان یکون ذمه الضامن مشغوله للمضمون ان ابتداء بمقدار و یضمن انه للمضمون له ایضا مقدارا فتشتغل ذمته للمضمون له وللمضمون ان بالنسبة إلى المضمون عام فحسب التين السابق، بالنسبة إلى المضمون له حسب زمانه، فلا يعتبر في صحة الزمان أن لا يكون الضامن مشغولة الذمة للمضمون عام. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الزمان ممن ذمته مشغولة للمضمون عام إن لم يكن بأمر من المضمون عام وكان الزمان تبرعيا فتشتغل ذمته للمضمون له ولا بد من دفعه وبعد ذلك ليس له أن يرجع إلى المضمون عام لأنه لم يكن بأمره فيجب عليه أداء دينه أيضا بلا يسقط الدين بهذا الزمان وإذا كان بأمره فالذمة بإن كانت تشتغل للمضمون له كما أنها مشغولة للمضمون عام إلا أنه ليس له الرجوع إلى المضمون عام ما لم يؤدي فإذا فرضنا أنه أدى ما زمن له وكان دينه بمقداره أو أكثر يقع التهاتر في هذا المقدار فلو فرضنا أنه كان مدينا لأمر بمئة دينار وأمر مديون لبكر بمئة دينار فزمن زيد هذا الدين بأمر من أمر وأدى هذه المئة فله أن يرجع إلى أمر بمئة حيث إن الزمان كان بأمره والمفروض أنه مدين له بهذا المقدار فتبعاً يقع التهاتر يطلب من أمر بمقدار ما يطلب أمر منه فيكون من التهاتر قهراً هذا الذي ذكره قدس الله نفسه صحيح ولكن لابد من التقييد فأن التهاتر إنما يكون فيما إذا كان الدينان كلاهما معجلا وحالا أو كلاهما معجلا لكان أجل فيهما واحدا كان دينه مدينا لزيد إلى مثلا مقدار كذا من الزمان وكان أمر أيضا مدينا لآخر بعين هذا الزمان بالنسبة إلى الأجل وفرضنا أنه بل وصل الأجل منتهى فأدنى فيرجع إلى الأمر وأما إذا فرضنا أن الدينين معجلان والأجل مختلف أو أن أحدهما حال والآخر مجل لا معنى للتهاتر في مثل هذا المقام فلو فرجنا أن زيدان مدين لأمر بمئة دينار ولكن الدين مأجل إلى سنة لبعد بقي هذه المدة لم ينتهي السنة لأمر مدين لبكر بمأت دينار إلى شهر مأجلا أو حال إلى أجل فزمنه زيد بأمر من وبمقتضى زمانه اشتغلت ذمته للدائن وهو المزمون له بمأت دينار حالا أو إلى أجل أقل من ذلك الأجل. فلو فرضنا أنه أداه فله أن يرجع إلى الأمر وهو أمر الذي يطلب منه مئة دينار إلى سنة. ليس هذا مورد التعاثر، بل له أن يرجع إلى أمر فيأخذ ما أداه ويكون ذمته باقية على اشتغالها له إلى سنة. يعني ليس الدينان متساويان ومتماثلان من جهة أنهما حال أو مأجل بأجل واحد، بل إذا اختلفا لا موقع للتهاتر، بل يؤدي الزامن ما زمنه ويرجع به إلى العامل فيبقى ذمته مشغولة له حتى يجيء وقته. فلا بد من التقييد، التهاتر ليس في جميع الموارد، بل فيما جاء كان الدينان حالين أو مأجلين بأجل واحد، فأما جاء كان أحدهما حالا والآخر مأجلا أو كان الأجل متعددا فلا موجب للتهاتر، مقتضى الزمان مقتضى الأمر بالزمان أن يرجع الزامن إلى الأمير بمقدار ما أداه فيبقى دينه على حاله كما كان. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد في الزمان من أن يكون ما يزمنه ويشتغل إلى ذمته له تعين في الواقع، وإن كان هو لا يعلم به، لا يعلم بمقداره، أو لا يعلم بالشخص الذي يكون الدين له، يعني الدين عليه. التعين الواقعي كاف. فلو فرضنا أن زيدان يطلب، ولكن الزامن لا يدري أنه يطلب، الزامن لا يدري أنه يطلب زيدان أو أمران، أخبين فلنفرض أحد الأخبين مدين لزيد، أمر لا يدري أن المدين أيهما، يقول للدائن أزمن لك زمنت لك ما لك على مدينك سواء كان زيدا أم كان أمر، لا بأس بذلك لأنه متعين في الواقع. وإن كان الزامن لا يدري أنه بل أيهما، لا يعتبر في ذلك، بل لا يعتبر تعينه عنده وعلمه عنده، بل الوجود الواقعي والتعين الواقعي كاف في صحة الزمان. أو أنه يطلب زيدا ولكن لا يعلم مقدار الدين أنه مئة دينار، أو أنه مئة دينار لا بد من مراجعة الدفتر، فعلا مجهول. الزامن يزمن هذا الدين على واقعه أنه مئة دينار أو مئة دينار، بما أن له واقع فيكون زامنا له. وذكر مثل هذا أيضا أنه لو كان مدينا لأحد شخصين، زيد مدين إما لهذا الشخص أو لشخص آخر، ولكن بحسب الواقع متعين وليس بينهم وليس ترديد في الواقع، فإنما الزامن لا يدري أنه أيهما له أن يزمن هذا الدين فيقول ما عليك من الدين لي علي، ولا يعتبر علمه بالدائن وأنه من هو، بل ترقى من ذلك وقال قل ما عليك من الديون للناس فأنا ضامن لهذه الديون، فالمفروض أنها متعينة والدائنون معينون وكلهم المتميزون في الواقع، وإن كان هو لا يدري أن عددهم أي مقدار وأن الدين أي مقدار، الجهل لا يزور. أو يقول للدائن أنا ضامن بكل ما تطلبه من الناس، كل ما عليك كل ما لك دين على الناس بأي مقدار كان أنا ضامن أيضا متعين، ولا يلزم أن يكون المدين معلوما وأن عددهم أي مقدار، كل ذلك جائز. نعم إذا فرضنا أنه مردد في الواقع وليس له تعين في الواقع حتى في علم الله سبحانه، لأنه لا واقع له مثل هذا الزمان لا يصح. فلو فرضنا أن شخصا واحدا يطلب شخصين، يطلب أحدهما مأس دينار والآخر أيضا مأس دينار أو أكثر أو أكثر، فيقول الزامن إني زمنت لك أحد هذه الدينين، لا واقع لذلك، ذمة أي منهما تبرأ في الواقع لا تعين له، هذا الزمان يكون باطلا له. أو أن زيدا مدين لأمر وبكر، فيقول إني زمنت لك زمنت لأحد دينيك، يعني زمنت أحد دينيك هذا علي ليس له تعين في الواقع. أو أن شخصا واحدا مدين لشخص واحد بدينين، اشترى دارا فمدين له بكذا مقدار، واستقرز منه كذا مقدار مدين له بكذا مقدار، فيقول الزامن للدائن إني زمنت لك أحد هذين الدينين، فإذا لا يحكم بصحته لعدم تعينه في الواقع، فلا بد أن يكون الزمان متعلقا بأمر له تعين في الواقع، وإن لم يكن معلوما للزامن بالفعل. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه صحيح، إلا أنه في بعض الموارد يحكم بالبطلان لا من هذه الجهة من جهة عدم التميز، بل من جهة استلزامه لفقدان شرط آخر فيحكم بالبطلان لأجل ذلك. وقد تقدم أن الزمان عقد بين الزامن والمزمون له، فلا بد من قبول المزمون له، فإذا قال لك أنا ضامن لجميع ما عليك من الديون للناس، كيف يصح هذا الزمان مع أن الدائنين لم يرضوا بهذا الزمان ولم يقل عقد معهم؟ لو فرضنا أن الدائنين موجودون في المجلس ولا يعلم أنهم من هم هذه الجمعية، فلنفرض أنهم 100 رجل يسلب 10 أو 12 أو 20 منهم، يسلب هذا الشخص فيقول أنا ضامن لجميع ما يسلبه من الدائنون وهم حاضرون ويقبلون، لا مانع من ذلك وإن لم يعلم عددهم. ولكن إذا كان الدائنون مجهولون عند الضامن ولا يدري من هم، يقول زمنت لك زمنت عنك ما عليك من الديون، كيف يحكم بصحة ذلك؟ أو إذا فرضنا أنه يطلبه 2 أو 10 يقول بل زمنت عنك ما يطلبه زيد وعمرون، وإن كان مقدار أو مجهولا كان لا يعلم أن الدائن هو زيد أو عمر، يقول زمنت عنك دينك سواء كان الدائن زيدا أو عمرا ولم يقبل زيد ولا عمر، كيف يحكم بصحة هذا الزمان؟ فما ذكره قدس الله نفسه من عدم لزوم التعيين عنده، وإن كان يكفي التعيين الموقعي صحيح، ولكن لا بد من إحراز سائر الشروط التي منها رجع المزمون له بهذا الزمان. فإذا كان المزمون له مجهولا عند الضامين، كيف يمكن تحصيل رضا حتى يحكم بصحة هذا الزمان؟ الحمد لله رب العالمين.
قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في الزمان أن يكون الدين معلوما جنسا وكما، بل يكفي تعينه الواقعي وإن لم يعلم به الضامن. ففي آخر هذه المسألة اختار قدس الله نفسه التفصيل بينما إذا كان الزمان زمانا إذنيا فيعتبر فيه العلم بالمقدار والعلم بالكمية، وإذا كان تبرعيا فلا يعتبر ذلك. فأما فيما إذا لم يكن له واقع معين فلا يصح فيه الزمان، كما إذا كان لزيدين على أمرين مقدار من الدين فلنفرض أنه 1000 دينار وقال الضامن زمنت لك بعض هذا الدين، بما أن البعض مردد بين الأقل والأكثر ولا تعين له في الواقع، فيحكم ببطلان الزمان. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه بالنسبة إلى ما لا تعين له في الواقع إلا أن يكون للكلام انصراف إلى مقدار النصف مثلا، أو كان هنا قدر متفقا فيقول له إني زمنت لك بعد هذا الدين المتيقن منه 100 دينار مثلا. وإذا لم يكن هنا انصراف ولا متيقن
فيحكم بالبطلان، لأن ما لا واقع له يستحيل أن يتفرغ ذمة المدين وتشتغل ذمة الزامن به، وهذا واضح. وأما فيما إذا كان له واقع ولا يعلم به الزامن أن الدين أي مقدار، هل هو 100 دينار أو 1000 دينار، أو أن جنس الدين أي شيء، لا يعلم أنه 1000 درهم أو 1000 دينار. وإن كان الكم معلوما ولكن الجنس مجهول فلا يعلم أن دينه دين المدين 1000 دينار أو أنه 1000 درهم، فيقول الزامن للدائن زمنت لك ما لك على زيدين. هذا هو محل الكلام الذي حكم بصحته ابتداء على الإطلاق، ونقل عن بعضهم عدم جواز ذلك على الإطلاق، واختار قدس الله نفسه التفصيل بين الزمان الإذني والزمان التبرعي، فيجوز في الثاني دون الأول. استدل قدس الله نفسه أولا للصحة مضافا إلى العمومات، استدل بقوله صلى الله عليه وآله ثبت الأمة الغريم الزعيم غارم، المراد بالزعيم هو الزامن. مقتضى إطلاق هذا الكلام أن الغرمة على الزعيم وعلى الزامن على الإطلاق، سواء كان عالما بالمقدار أم لم يكن عالما بالمقدار. فإذا فرضنا أنه زمن شيئا وله واقع لا محالة، يعني مفروض الكلام فيما إذا كان له واقع وإن لم يكن الزامن عالما به، مقتضى الإطلاق أنه غارم على الإطلاق ويثبت الدين في ذمته. واستدل أيضا بزمان علي بن الحسين سلام الله عليه في موردين، محمد بن أسامة وشخص آخر عبد الله، زمن علي بن الحسين سلام الله عليه دين هذين الشخصين، وكان مقدار الدين مجهولا، لا يعلم أنه أي مقدار، ففعله سلام الله عليه حجة، فيثبت به صحة الزمان مع الجهل بالمقدار قابل الجهل بالجنس. أما مسألة النبوي الزعيم غارم، هذه الجماية لم تثبت بطريقنا، بل في معتبرة حسين بن خالد. في هذه المعتبرة تكذيب هذه الجماية، يسأل الإمام عليه السلام عن قول الناس الزامن غارم، فيكذب سلام الله عليه ويقول أنه ليس عليه زمان، وإنما الزمان على من أكل المال وليس على الزامن زمان. فهذه الجماية على أنها لم تثبت ورد الدليل المعتبر، الرواية المعتبرة في تكذيب هذه الجماية. وأما زمان علي بن الحسين سلام الله عليه في موردين أيضا لم يثبت بطريق المعتبر، أما الزمان الأول زيد رواية محمد بن كذاب فهذا مروي بطريق الإشار رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، و اما روایت الثانیه زمانه سلام الله علیه ففی سند هذه الروایه عبید الله الدهقان، عبید الله الدهقان مردد بین عبید الله ابن احمد الدهقان لم يوثق و عبید الله ابن عبد الله الدهقان صرح النجاشی بضعفه و زاهد انه هو لانه هو ذو کتاب و هو المعروف فعلى كل تقدير از روایت و غیر معتبره فلا يمكن الاستدلال بهما على شيء و على تقلید تسلیم لو فرضنا ان الروایتین کانتا معتبرتین فهما قضیتان فی واقع است لیس لها اطلاق لعل الدین کان معلوما الدین الذي زمنه علی بن الحسین سلام الله علیه فی هذین المولدین لعله كان معلوما ومخصصا ومعينا لم يذكر في الرماية أن الدين مجهول وبما أنها قضية في واقع ليس لها إطلاق فالصحيح أنه لا يمكن الاستدلال بصحة ذلك بالرمايات الخاصة وإنما الاستدلال إن صح فهو بالعمومات ومطلق أدلة صحة الزمان إذ لم يعتبر فيها أن يكون المقدار معلوما يبقى الكلام في مسألة الاشتراط على الإطلاق من جهة الغرر ومن جهة الضرر وأن الزامن إذا لم يعلم أن الدين أي مصدرين فيكون هو في موضع الخطر إذ ربما يكون الدين كثيرا وقد زمن ما عليه بلغ ما بلغ وهذا فيه خطر وغرر ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر على مروه وقالوا أنه مثل هذه الرواية موجود وإن لم نعثر بهذه الرواية أو أنه من جهة الضرر يتضرر الزامين إذا كان المقدار كثيرا مثلا فيكون متضررا بذلك وتشتغل ذمته بأكثر مما هو المكتب فلأجل هذين الأمرين اعتبر بعضهم العلم بالمقدار والعلم بالجنس والماتن قدس الله نفسه فسله بينما إذا كان الزمان تبرعيا فليس هنا شيء لا دليل الغرر ولا دليل نفي الضرر لا يشمل ذلك فيحكم بصحته واما اذا كان اذنيا فيعتبر فيه العلم بالمقدار وبالكميه من جهه انه غرري اما في موارد التبرع لو فرضنا ان الزامين تبرع بالزمان بالنسبة إلى دين وكان الدين مجهولا من جهة المقدار لا يعلم أنه 100 دينار أو 1000 دينار أو أنه 1000 ولكن لا يعلم أنه 1000 درهم أو 1000 دينار فيضمن الزامن هذا الدين تبرعا هذا لا ينبغي الإشكال في صحته اما مسألة الغرر فليس هنا معاوضة حتى يكون فيه خطر فالإقدام من الزامن على اشتغال ذمته للدين قل او كثر ليس هنا أي مرض وأي خسر أقدم من الأموال حتى لو كان أكثر تبرعا ومجانا إلى عوزين. وأما مسألة الزرر دليل الزرر كما ذكرناه غير مرتين إنما ينظر إلى الأحكام الإلزامية وأنها إذا أوجبت ضررا على المكلف ترتفع، لا أن الضرر الذي يوجده المكلف في الخارج المولى لم يجوزه. يعني ليس هذا الدليل دالا على عدم جواز إيقاع النفس في الضرر، بل دليل على أن الشارع لا يلزم بأمر ضرري وبين الأمرين بون بعيد. الهبة بنفسها من الأمور الضررية، ينقص مال الإنسان تماما. إذا ذهب لزيدين 1000 دينار هذا ضرر، أفهل يمكن أن يقال إن الهبة غير صحيحة لأنها ضررية أو أنها بالتخصيص خرج من دليل لا ضرر؟ كلا الأمرين واضح الفساد. دليل لا ضرر في نفسه لا يشمل الهبة، أو أن شخصا يشتري عالما آمدا يشتري شيئا قيمته دينار يشتريه 10 دينار، أفهل يحتمل بطلان هذا البيع باعتبار أن هذه المعاملة الضررية؟ كذلك اشتغال ذمة الإنسان بالزمان لشخص آخر هو في نفسه ضرري قل أو كثر، لا فرق بين القلة والكثرة. إذا كان الزمان تبرعيا فهو أشغل ذمته بالدين، قل الدين أو كثره وهذا ضرر عليه، أفهل يحتمل أن يكون الزمان التبرعي باطلا على الإطلاق؟ هذا غير محتمل. فبالنسبة إلى الزمان التبرعي لا ينبغي الشك في جهته، سواء كان مقدار الدين معلوما جنسا وكما أم كان مجهولا إذا كان له موقع معين ويمكن تعيينه بعد ذلك. بل حتى إذا فرضنا أنه لا يمكن تعيينه بعد ذلك، أيضا يحكم بالسفر فيؤخذ بالمقدار المتيقن لا محالة. فلو فرضنا أن زيدا مدين لأمر لا يعلم أنه 100 دينار أو 1000 دينار وكان مكتوبا في الدفتر، فزمنه شخص آخر على واقعه وبعد ذلك ضاع الدفتر ولم يعلم أن الدين كان 100 دينار أو أنه كان 1000 دينار، طبعا يثبت الزمان بالنسبة إلى الماء ويدفع الزائد بالأسل. يعني الأسل أن أمر ليس بمدين لزيد فأكثر من 100 دينار، فإذا كان للدين واقع أمكن تعيينه فيما بعد أم لم يمكن تعيينه فيما بعد صح الزمان وتشتغل ذمة الزامن بالدين كما كانت ذمة المدين مشهورة به. تبديل في الذمة يتبدل الذمة بالذمة. فأما إذا فرضنا أن الزمان بأمر وبإذن من المدين فقد اخترقت نفس الله نفسه أنه لا يسف من الجهر، لأنه معاوزة شبيه بالمعاوزات، فإذا كان شبيها بالمعاوزات فيشمله دليل نفي الغرار، فإن الضرر مانع عن صحة المعاوضة على الإطلاق. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه لأنه واضح الفساد. أما أولا فلم يثبت ذلك الغرار المتيقن منه البيع، لألحق الفقهاء قدس الله أسرارهم الإجارة ونحو الإجارة من المعاملات المعاوضية. وأما الزمان حتى إذا كان بالإذن اشتغال الذمة بشيئين من دون عوض، نعم لو دفع المال إلى الدائن بعد دفعه له أن يرجع إلى المدين فيأخذه منه حيث إنه كان بأمره. نفي الغرر في مثل الزمان يحتاج إلى دليل. وثانيا أنه أي غرر بالمقدار، المقدار الذي يعطي عين هذا المقدار يأخذه من المدين. لو فرضنا أن الدين كان 100 دينار يدفع 100 دينار فيأخذ من المدين 100 دينار، لو فرضنا أنه كان 1000 دينار يعطي 1000 دينار ويأخذ 1000 دينار. الجهل والعلم ليس لهما دخل في المقام بالنسبة إلى الغرر، يأخذ مقدار ما يعطيه. هذا ليس فيه أي غرر وأي ضرر. حاله حال القرض مثلا، يقرضه مقدارا. هذا الكيس، كل ما في هذا الكيس من التنانير يقرضه لزيد بلا علم منهما بمقداره، ليس معلوم أنه 100 دينار أو 1000 دينار، ولكن واقعه معلوم. وبعد القرض يعلم مقداره أي مقدار. الجهل بالمقدار أنه 100 أو 1000 أين يوجب وجوب الغرر؟ إذا كان 1000 فيشتغل ذمة المدين ب1000، إذا كان 100 تشتغل ذمته بما أي غرر بالمقام. الخطر إنما يتصدر في المعاوضات في مثل البيع ونحو البيع الذي يكون فيه العوزان مختلفان، يبيع شيئا ولا يعلم أن قيمته دينار أو 1000 دينار، يبيعه من شخص مع الجهل بالمقدار، يعني لا يعلم أن هذا الذهب مثلا هل هو مثقال حتى تكون قيمته 50 دينارا مثلا، أو أنه مثقالان حتى يكون قيمته 100 دينار، يبيعه 60 دينارا أو 70 دينار. هذا في غرر. إذ يحتمل فيه الخسارة على تقدير يكون خسارة وعلى تقدير بلا. وأما في المقام الذي يكون الخسارة بمقدار ما يأخذه من المدين، يخسر 100 دينار فيأخذ 100 دينار، يخسر 1000 دينار فيأخذ 1000 دينار، أي غرض في المقام حتى يوجد بطلان هذا الزمان. فالصحيح أنه لا فرق بين الفرضين وبين الصورتين، ويصح الزمان في كل منهما، ولا يعتبر تعيين الدين عند الزامن مقدارا أو جنسا، بل يصح الزمان على الإطلاق بلا فرق بينما إذا كان الزمان تبرعيا وما إذا كان معليز. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد ولم يلد
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تم الزمان وزمن واحد لآخر ما له على شخص آخر لديه برأت ذمة المدين واشتغلت ذمة الزامن بذلك الدين بلا خلاف بيننا، ويدل على ذلك صريحا صريحة ابن سينا التي تقدمت، لأنه إذا رضي مذموم له بذلك فقد برأت ذمة المدين، ويؤيد ذلك بغيرها من الروايات الواردة في المقام، منها ما ورد في زمان زين الميت لأنه تبرأ ذمة الميت بالزمان بزمان العيد. فالمسألة مما لا إشكال فيها ولا خلاف، ولكن المخالفين ذهبوا إلى أن الزمان من ذمة إلى ذمة، فبالزمان بإمكان تشتغل ذمة الضامن للدائن، إلا أن ذمة الملوب عن أيضا مشغولة به، وذلك باطل كما ذكرنا للدليل على خلاف ذلك، إلا أن الماتن قد نسى الله نفسه اختار صحة ذلك أيضا إذا سرح به عند الزمان، يعني تارة الزامن يطلق كلامه فيقول للدائن زمنت لك ما لك من الدين على فلان، فمن مثل ذلك تبرأ ذمة المدين وتشتغل ذمة الزامن بالدين، وأخرى يسرح الزامن ببقاء ذمة المدين على حاله، ولكنه أيضا تشتغل ذمته بذلك فيكون من ذم ذمة إلى ذمة. يعني هذا أيضا صحيح، وإن كان الزمان بمعنى النقل، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وإن كان صحيحا على ما دلت عليه صحيحة ابن سينا وهو المتصال عليه بيننا، كذلك يمكن صحة ذم ذمة إلى ذمة بالتصريح وبجعل ذلك حين الزمان، يعني يزمن الزامن على هذا النحو أن تكون ذمته مشغولة وتكون ذمة المزمون عن أيضا مشغولة بذلك، تمسكا بالعمومات وأن العمومات تكفي في صحته. ولم يظهر لنا أنه ما أراد بالعمومات أي عموم دل على صحة ذلك، أما أدلة الزمان الواردة في الزمان في الموارد الخاصة فكلها إنما وردت في نقل دين من ذمة إلى ذمة، وليس فيها ما يدل على صحة ذم ذمة إلى ذمة. وأما العمومات العامة كما هو ظاهر كلامه قدس الله نفسه، ليس هنا شيء من العمومات، مثل التجارة عن تراز مثلا، ليس هذا داخلا في عنوان التجارة. عنوان التجارة بمعنى المعابدة، إعطاء شيء وأخذ شيء.
و اما اشتغال ذمت به نسبت الى شخص آخر بلا عوض و بلا موجب فلیس آزا داخلن فی علمان تجاره. و کذالک مثل الامر بالوفاء بالعقود فإن العقد كما تقدم غير مرتين إنما هو بمعنى عقد التزام بالتزام آخر لا بد أن يكون التزام من الطرفين فيعقد الالتزامان هذا بذلك مثل عقد الزواج مثلا هذا يلتزم للآخر والآخر يلتزم بذلك فهكذا في البيع والإجارة والسلح وغير ذلك. وأما إذا كان من طرف واحد فقط كالتزام الزامن باشتغال ذمته لشخص آخر فهذا غير داخل في عنوان العقد فلا يشمله ولو صح ذلك لزم الالتزام بالصحة في غير موارد الدين ايضا يلتزم احد لاخر لان تشتغل ذمته له بمئة دينار ولو لم يكن هنا دين بالنسبة الى المزمون له. وهذا باطل جزما يعني لا تشتغل الذمة. والوجه في ذلك أن اشتغال الذمة بشيء لا بد له من سبب إما من تجارة كشراء شيء بثمن أو إجارة أو نحو ذلك من المعابزات أو الاستيلاء على مال أحد المعبر عنه باليد أو إتلاف مال الغير أو الشرط في ذن عقد يبيع داره لزيد بمئة دينار ويشترط عليه أن يكون له عليه مثلا قياسة ثوب أو نحو ذلك بناء على أن الشرط يوجب الملكية أيضا على الخلاف بالمسألة لا بد في اشتغال الذمة بشيء من سبب خاص وليس هذا أمرا اختياريا للمكلف يشغل ذمته لأحد بلا سبب وبلا موجب فيقول له ذمتي مشغولة لك بكذا مقدار هذا يحتاج إلى دليل وليس لنا دليل إلا في نقل الدين من ذمة إلى ذمة هذا ثبت بالدليل الخاص وبالدليل الزمان. وأما في غير النقل يعني مع بقاء الدين في ذمة المزمونها تشتغل ذمة الزامن أيضا فيكون من ذم ذمة إلى ذمة لا بد له من دليل فلا يشمله قد دليل وجوب الوفاء بالعهد وليس هنا أي عام يشمل لمثل ذلك فالصحيح ما ذكره المشهور من بطلان ذلك فلو فرها لأن ذمة المدينة باقية على حالها ولكن أنا أيضا يشتغل وتشتغل ذمتي بذلك يحكم ببطلانه. نعم ذكرنا سابقا أن الزمان بمعنى آخر وبمعنى التعهد لا بمعنى اشتغال الذمة يلتزم ويتعهد وأنه إن لم يحل المدين بذلك إلى الأبد أو إلى وقت خاص فهو الملزم بأدائه فيكون زامنا للدين نظير زمان الأعيان الخارجية لا بمعنى اشتغال الذمة به بل بمعنى كونه في عهدته وأنه يكون هو المسؤول هذا لا يبعد صحته وهو متعارف بين العقلاء لا مانع من زمان الدين كما في زمان الأعيان الشخصيه. ثم ذكر عبدك الله نفسه أنه بعد تحقق الزمان وانتقال الدين من ذمة المدين إلى ذمة من ذمة المدين إلى ذمة الزامن، فلو فرزنا أن الدائن أبرأ ذمة الزامن وقال أنت بريء من ذلك، فتبرأ ذمة الزامن من ذلك وتبرأ ذمة المدين أيضا، بمعنى أنه ليس للزامن بعد ذلك الرجوع إلى المدين ومطالبته بذلك الدين، لأن هذا من مختصات الأداء. إذا كان الزامن أدى دين المدين وكان بأمره فله أن يرجع إليه، وأما إذا لم يؤدي أو لم يكن بأمره ليس له الرجوع إليه. ففي المقام الدائن أبرأ ذمة الزامن فسفك الدين من دون الدائن، فليس له أن يرجع إلى المدين فيطالبه به، والمراد من براءة ذمته هذا المعنى، وإلا فكانت ذمته بريئة قبل الاستبراء أيضا، حيث إن الدين قد انتقل من ذمته إلى ذمة الزامن فلم تكن ذمته مشغولة بشيء، ولكن للزامن مطالبته بمثل ما يؤديه. فإذا فرضنا أنه لم يؤدي وسقط الدين بالإبراء فليس له الرجوع إلى المدين ومطالبته بشيء، وهذا مراده ببراءة ذمة المدين. وأما إذا انعكس الأمر الدائن أبرأ ذمة المدين فلا أثر لهذا الإبراء، لأنه لا يطلبه حتى يبرأ. المفروض أنه برأت ذمة المدين عن الدين بالزمان، فإبراء ذمة المدين إبراء بلا موضوع، ليس في ذمته شيء حتى يبرئه الدائن، فهذا الإبراء بلا محل. نعم، إذا فرضنا أن المتفاهم العرفي ولو من جهة القرائن كان المراد به رفع اليد عن دينه على الإطلاق، يعني إبراء ذمة الدائن أيضا، فإذا قال إن الدين الذي كنت أطلبه من فلان قد رفعت اليد عن هذا الدين، يعني بشؤونه وأثماره حتى من جهة الزمان، فيكون فيه جلالة على إبراء الزامن أيضا، فتسكت ذمة الزامن وتبرأ. فيدخل في المثل الأول أنه أبرأ ذمة الزامن، وإبراء ذمة الزامن موجب لسقوط الدين، هذا بناء على ما هو صحيح عندنا من أن الزمان نقل ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وأما بناء على أنه من ذم ذمة إلى ذمة، فإذا فرضنا أنه أبرأ ذمة المدين أو أبرأ ذمة الزامن بعد فرض أن الذمتين مشغولتان معا، فهل إبراء إحداهما يوجب سقوط الآخر أيضا أو لا يوجب، نتكلم فيه إن شاء الله.
الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمد الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أبرى الجائل ذمة المذموم عنه فلا أثر له عندنا لاعتبار براءة ذمة المنوب عنه بالزمان واشتغال ذمة الضامن بالدين، فهو إبراء لما ليس هو بثابت في الذمة. ذمة المذموم عنه ليست بمشغولة بشيء حتى يبرأها الضامن، إلا أن يكون المتفاهم العرفي من هذا الكلام، يعني من إبراء ذمة المنوب عنه، رفع اليد عن الدين الذي كان عليه بشؤونه وتبابعه، فمعناه إبراء ذمة الضامن أيضا بالدلالة الالتزامية، فكأنه رفع اليد عن ذلك الدين بما يترتب عليه من اشتغال ذمة الضامن. فإن كانت له هذه الدلالة ورجع إلى إسقاط ذمة الضامن بإبراء ذمته فهو، وإلا فلا أثر لهذا الإبراء لأن المذموم عنه ليست ذمته مشغولة بشيء، فإبراء بلا محل وبلا موضوع فلا أثر له. وإذا فرضنا أنه أبرأ ذمة الضامن فقد يفرض أن الزمان زمان تبرعي، ففي مثل ذلك تبرأ ذمة الضامن، ولا معنى للقول هنا بأن ذمة المذموم عن أيضا تبرأ كما في عبارة المات، إذ ليست ذمة المذموم عنه مشغولة بشيء حتى يقال إنها تبرأ. فالمراد ما إذا كان الزمان زمانا بطلب وبإذن من المدين، فإذا كان الأمر كذلك، يعني كان المدين قد أمر الضامن بالزمان بأن يزمن فزمن، وبعد ذلك أبرأ الدائن ذمة الضامن فتبرأ ذمة الضامن وذمة المذمون عن أيضا، بمعنى أنه ليس للضامن أن يرجع إلى المذمون عن بشيء، فإن المفروض أنه برأت ذمته من دون أن يخسر شيئا وأن يعطي شيئا. رجوعه إلى المذموم عن إذا كان بإذنه منوط ومشروط بما إذا أعطى من ماله وأدنى شيئا من الدين. لأما إذا فرضنا أنه لم يعد شيئا وبرأت ذمته من الدين مجانا وبلا عوض فليس له أن يرجع إلى المذموم عنه، فيصح أن يقال إن الدائن إذا أبرأ ذمة الضامن برأت ذمة الضامن وذمة المذموم عنه أيضا،
بمعنى أنه لا يرجع إليه. ففهم لأمارته قد نسى الله نفسه، قال أنه إذا أبرأ ذمة الزامن برأت ذمته وذمة المذموم عنه، تهمل على ما إذا كان الزمان زمان بأمر منه وبطلب منه، وأما إذا كان الزمان مجانيا فليس للإبراء أثر في براءة ذمة المذموم عنه، بل كانت ذمته بريئة قبل الإبراء وبعد الإبراء، لا أثر للإبراء في ذلك. فلا يصح أن يقال إذا أبرأ الدائن ذمة الزامن برأت ذمة الزامن وذمة المذموم عنه أيضا، فإن ذمة المذموم عنه كانت بريئة قبل الإبراء فلا حاجة إلى الإبراء، وهذا ظاهر. هذا على مسلكنا من أن الزمان نقل دين من ذمة إلى ذمة، الزامن ينقل ما في ذمة المذموم عنه إلى ذمته بالرضا الدائن، سواء كان بأمره أم لم يكن بأمره. وأما إذا كان معنى الزمان ما يقوله العامة من ذم ذمة إلى ذمة، نظير تعاقب الأيدي على ما للغير غصبا أو بغير غصب ولو كان جهلا، فالمال الواحد ثابت في ذمة شخصين، المدين مشغول ذمته بالدين إما لمعاملة أو قرض أو إتلاف بسبب من الأسباب، والزامن أيضا ذمته مشغولة بذلك المال من جهة زمانه. فالزمان ذم ذمة إلى ذمة. في هذه الصورة إذا فرضنا أن الدائن أسقط وأبرأ ذمة المذموم عنه فرفع اليد عن دينه، تبرأ ذمة الزامن جزما، لأن الزامن إنما ذم ذمته إلى ذمة الغير، والذم فرع بقاء ذمة الغير مشغولة بالمال، فإذا فرغت فليس هنا شيء حتى ينزم ذمته إلى ذمته. فالدين يسقط من أصله، فإذا فرضنا أن المدين رفع اليد عن دينه وأبرأ ذمة الدائن فلم يبقى موضوع للزمان، أي لذم الذمة إلى ذمة. فإذا فرضنا أنه انعكس الأمر، رفع اليد عن ذمة الزامن وأسقط ذمة الزامن عن الزمان، نسب إلى المشهور كما في عبارته قدس الله نفسه يقول كذا قالوا، قالوا إن إسقاط ذمة الزامن من الزمان لا يوجب إسقاط ذمة المذموم عنه، هاجار رفع اليد عن الذم، وأما أصل الدين فهو باق على حاله، فيكون المذموم عنه مدينا بعد الإبراء كما كان مدينا قبل الإبراء، لا أثر لهذا الإبراء بالنسبة إلى المذموم عنه. يقول قدس الله نفسه كذا قالوا، ولكن اختار قدس الروح أنه تبرأ ذمة المذموم عنه أيضا إذا فرضنا أنه أبرأ ذمة الزامن بإبرائه، تبرأ ذمة المذموم عنه أيضا. بناء على أن الزمان الزم زمة إلى زمة، والظاهر أن ما ذكره مقدس الله نفسه هو الصحيح، فإن معنى الإبراد إن رجع إلى فسق الزمان وأن الزمان كأنه لم يكن فهذا صحيح. إذا فرضنا أنه فسخ الزمان وارتفع الزمان لا موجب لبراءة ذمة المزمون عنه وسقوط ذمته عن الدين، غايته أن الزمان لم كأنه لم يكن بالفاس يرفع اليد عن الزمان، ولكن ليس هذا هو المراد بالإبراج الزمان، فإن الزمان من العقود اللازمة على ما سنتكلم فيه وغير قابل للرفع وأن يرتفع ولو برزا من الزامن والمزمون له، على أنه مناف لمفهوم الإبراء. فالمراد ليس هو فسخ الزمان ورفع اليد عن الزمان، بل إسقاط ما في ذمته من الدين. فإذا كان الأمر كذلك كما هو ظاهر الإبراء، المفروض أن الدائن لم يكن له إلا دين واحد وليس له دينان ومالان، الدين الواحد في ذمة شخصين على التعاقب كما في تعاقب الأيدي، والإبراء والإسقاط بمنزلة الاستيفاء. إذا فرضنا أن الدائن أبرع ذمة المدين أو الزامن الذي هو مدين أيضا بالتبع، إبراؤه بمنزلة استيفائه، فحينئذ إذا استوفى كيف يبقى للمزمون أن ذمة مشغولة للدائن؟ الإبراء بمنزلة الشفاء الدين الواحد غير قابل للبقاء والإسقاط مع أن يسقط من ذمة ويبقى في ذمة لا معنى له، الدين دين واحد. فإذا فرضنا أن هذا الدين قد سقط بالإبراء فكأنه استوفى هذا المال، فإذا استوفاه يسقط الدين عن المزمون عن أيضا، لأن الدين دين واحد. ونظير ذلك ذكروه في عدة موارد، منها باب المهر، أنه لو فرضنا أن الزوجة أبرأت ذمة الزوج من المهر قبل الدخول، فلنفرض أن المهر كان 1000 دينار والزوجة أبرأت ذمة الزوج عن المهر فسقط المهر عن ذمته، وبعد ذلك طلقها الزوج قبل الدخول، يجب على الزوجة أن تدفع نصف المهر إلى الزوج لأن الإبراء بمنزلة الاستيفاء. إذا كانت أبرأت ذمة زوجها فكأنها استوفت هذا المال، الإبراء بمنزلة الاستيفاء، فعليها أن تؤدي إلى زوجها نصف المهر لأن نصف المهر يرجع إلى الزوج إذا كان التلاق قبل الدخول، وهكذا في غير هذا المورد. فإذا كان الاستيفاء بمنزلة الأداء وبمنزلة الأخ إذن الدين الواحد، إذا فرضنا أنه أداه الزامن يسقط ذمة المزمون أن أيضاً، والإبراء بمنزلة الأداء. والحمد لله رب العالمين.